بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله من أعجب الكتب ومن أروعها ومن أحسنها بيانا، تحس فيها بلذة الإيمان وتستشعر فيها بنشوة أهل القرآن، تجد فيها الكتاب والسنة وتجد فيها آثار أهل الإيمان الذين وجدوا لذته وتمتعوا بسعادته، تجد فيها تلك الكلمات الطيبة لأولئك القوم الذين ذاقوا طعم الإيمان ووجدوا حلاوة الإيمان، فوجدوا برد اليقين وشعروا بالسعادة العظيمة التي أتى بها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المباركين، حينما نتحدث عن الإيمان وثمراته، حينما نريد أن نبني أنفسنا بالقرآن وسنة نبيه، فإننا بحاجة أن ننظر إلى أولئك القوم الذين جربوا ورأوا وعرفوا، فإذا بهم نجوم تسطع في السماء، وإذا بكلماتهم تنبع من تلك القلوب الطيبة المباركة ومن تلك الأرواح النقية، فيسري شذاها ويسري نورها إلى قلوبنا، حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. كم من دمعة سالت وأنت تقرأ لأولئك العظماء الذين وجدوا برد الإيمان وحلاوة اليقين، فتنظر في نفسك وتتأمل في حالك، تشكو همك وغمك وتندب حظك وتئن من الألم وتشتكي من الحزن وتبكي من الحسرة والمرارة التي أبعدتك وجعلتك تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فما أحسن أن تطوف على سير الصالحين وأن تقلب أخبار المؤمنين الذين كانوا يرددون ويقولون: والله إنا لفي سعادة، لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كلنا نحفظ هذه الأكلمات وكلنا نحفظ هذه العبارات، ونحفظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو في سجن القلعة بدمشق وقد أوصدت أمامه الأبواب، ويظن كل ظان أنه قد فقد الحلاوة وفقد لذة العيش وفقد راحة البال، لكننا جميعا نحفظ كلمته الشهيرة: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أذهب فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يا الله، كلمات نرددها لكننا لم نستشعر لذتها. نريد أن نكون نحن جميعا من يردد هذه الكلمات، لكننا لا نرددها على لسان شيخ الإسلام، ولا نرددها على لسان عطاء، ولا نرددها على لسان سفيان، ولكن نرددها على ألسنتنا بعد أن نستشعر لذة الإيمان وأن نذوق حلاوة القرآن، وأن تمتلئ قلوبنا بذاكم الإيمان العجيب الذي قال عنه العلماء: إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وجدت الأعاجيب من أصحابه. أيها الإخوة، هل من السهل الهين أن تقدم للموت ويقوم الجلادون ويقوم السياف من أجل أن يقطع عنقك، ثم يطلب منك كلمة لو قلتها من أجل أن تنقذ نفسك من الموت لكنت قد فعلت أمرا تخرج به من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يأتي ذاكم الصحابي الجليل فيقدم لتضرب عنقه، فيقول أبو سفيان: على رسلك، على مهلك، نشدتك الله، هل تتمنى أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالم غانم؟ هل قال نعم؟ لا. هل قال لا؟ لا، لكن قال تلك الكلمات التي تبين ذاكم الإيمان العظيم الذي اكتنفه صدره رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله ما أتمنى أن شوكة تصيب محمد وأني بين أهلي سالم غانم. الأمر أعظم من أن تقدم عنقه صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن الله قال والله يعصمك من الناس. لكنه يقول إن الألم ينتابني والهم يعتريني لو أصيب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، فإن هذا ممن فرط في سنته، وأين هذا ممن أعرض عن مسيرته، وأين هذا من الذين أهملوا كتاب الله وألقوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. إنه من الأمور العظيمة التي يجب أن نسعى لها وأن نتحصل عليها. يا شباب، ليس المهم أن تستمع إلى هذه المحاضرة، لكن المهم أن تأخذ بتلك الأقوال وأن تجرب لتقدم لنفسك محاضرة تجد راحتها ولذتها في كلامك، تجد راحتها ولذتها في فعالك، تجد راحتها ولذتها في عبادتك لله سبحانه وتعالى. إنا نريد أن تستمع إلى هذه الكلمات ثم تخرج وتولي، لكن الذي نريده أن تكون كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نريد أن نجرب أن نجد لذة هذه الحياة في القرآن، أن نجدها في سنة النبي المختار، أن نجدها في كلام الله، أن نجدها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيما نجذب السعادة إلى قلوبنا وتحل الراحة بأفئدتنا وأبداننا. كنا تحدثنا في كلمة رائعة نفيسة تخط بمداد الذهب، يوم أن قال رحمه الله تعالى: إن أبواب السعادة ثلاثة. من يذكرها لنا؟ قال رحمه الله تعالى: ثلاثة هي أبواب السعادة. ها، قال: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي ها شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، لن أعيدها ولن أكررها، لكنه رحمه الله قال كلمة نفيسة، قال: إنك لن تتحصل على هذه الثلاث إلا بأن تكون عبدا ذليلا خاضعا خاشعا لله عز وجل، وبحسب قربك من الله، وبحسب عبوديتك لله يكون حماية الله وعنايته بك. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف إيش؟ بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. ثم قال رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن سيد الاستغفار. من يعرف سيد الاستغفار؟ ها، اللهم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اسمع إلى الكلمات، اسمع إلى الذكر الذي تخشع له القلوب وتقشعر له الأبدان وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. ها، وإيش؟ ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل من أراد أن يسير إلى الله، إذا أردت أن تسير إلى ربك ومولاك، تسير إليه تارة بالذكر، وتسير إليه تارة بالصيام، وتسير إليه تارة بالقرآن، وتسير إليه تارة بطاعة الكريم الرحمن، فأنت تسير إلى الله بأمرين: تسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، أو مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. كل إنسان يسير إلى الله عز وجل إذا رأى من نفسه غرور وكبرياء وخيلاء، فلينظر إلى أمرين: لينظر أولا إلى نعم الله عز وجل التي أسداها إلينا. نعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه عز وجل علينا تترى، فكلما تكالبت نفسك عليك وأمرتك بالسوء فتذكر نعمة الله عز وجل عليك. لولا فضل الله هل تستطيع الكلام؟ لولا رحمة الله هل تستطيع الخطاء؟ لولا لطف الله هل تستطيع السمع؟ لولا رحمة الله عز وجل بك هل تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان، أو تعبر عن خلجات نفسك، أو أن تستمع إلى ما يقوله الآخرون؟ ولكن الفضل لله عز وجل وحده، والفضل المطلق لله سبحانه وتعالى وحده. ثم بعد ذلك تأمل إلى عيب نفسك، تأمل إلى ذنوبك، تأمل إلى المعاصي، تأمل إلى تفريطك في حق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة لله في أوامره، واستجابة لله في نواهيه، واستجابة لله في إقامة حدوده عز وجل. ولهذا كان من الأحاديث الأربعين النووية التي عليها مدار الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع الخشني قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فكل من أراد أن يسير إلى الله فهو يسير بين هذين الأمرين، بين مشاهدة المنة وبين مطالعة عيب النفس. ثم أعظم باب تلج منه إلى الله سبحانه وتعالى هو باب الانكسار بين يدي الله عز وجل. تأمل يا رعاك الله، لو أن رجلا يطلب منك مالا، أو لو أنك تريد أن تقترض من ملك من ملوك الأرض مالا، أو تطلب منه هبة أو عطية، فكيف يكون ذلك بين يديه؟ وكيف يكون انكسارك بين يديه؟ وكيف يكون حضورك في بلاط سلطانه؟ تجد ذلة وانكسار وخضوع من أجل أن يرأف بحالك وينظر إليك بعين الرحمة، فيهبك من ماله ويعطيك من سلطانه فتسد به جوعك وتسد به حاجتك، فكيف بوقوفك بين يدي الله عز وجل؟ كم منا، كم مرة وقفت بين يدي الله عز وجل فسكبت تلك الدموع الحارة؟ كم مرة اندللت بين يدي ربك عز وجل وانقدت له وأنت في لحظة سجودك، وأنت أعظم ما تكون قربا من الله عز وجل، فتقول في هذه اللحظة وفي هذه الحالة: سبحان ربي الأعلى. من منا من يخالط في قلبه الذل والانكسار لله؟ من منا وهو يدعو: يا الله يا الله، وقلبه منكسر بين يدي الله عز وجل؟ تأملوا يا رعاكم الله إلى صلاة الاستسقاء، اسألوا الآباء والأجداد، كانوا يخرجون والسماء صحو لا سحابة فيها، فما يعودون إلى منازلهم إلا وقد أغاثهم الله عز وجل. ونحن الآن نخرج فنصلي المرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وندعو: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولا يغيثنا الله سبحانه وتعالى. ألا نسأل أنفسنا أيها الإخوة، البعض ليس في قلبه حاجة إلى هذا المال، قل التحلية موجودة، لو كان في قلبه فاقة أو فقر لوالله لوجدت أعداد الناس في صلاة الاستسقاء كأعدادهم في صلاة الجمعة، ولكن يحضر صف أو صفين، وأحيانا يأتي الإمام ليخطب بالناس فلا يجد في مسجده العشرة والخمسة عشر رجلا. هل هذا هو الذل والانقياد والانكسار بين يدي الله عز وجل؟ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ إذن إذا أردنا الهداية والسعادة والخير فلننكسر بين يدي الله عز وجل. يا إخوة، تأملوا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تأملوا إلى المختار، تأملوا إلى النبي العظيم، تأملوا إلى من قال الله عز وجل عنه والله يعصمك من الناس، تأملوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أنه في اللحظات الحرجة من حياته أين تجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد أنه بين يدي ربه يدعو ويستعين ويستغيث ويلجأ إلى الله عز وجل. في غزوة بدر يأتي صلى الله عليه وسلم فيحضهم ويحثهم على الجهاد في سبيل الله، ثم يأتي إليه أبو بكر فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه: اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ويقع رداءه من عاتقه صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه أبو بكر ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله، والله لينصرنك الله. الآن تجد بالناس من الهموم والغموم واللأواء والأحزان ما لا يعلم به إلا فاطر السماء والأرض، هل دعوت الله؟ لا والله ما دعوت. هل لجأت إلى الله؟ لا والله ما لجأت. هل انكسرت بين يدي ربك عز وجل؟ تجد أن هذه المعاني كلها غير موجودة، لأن المادة طغت على الناس، فهم يريدون أن يبحثوا عن علاج لنفوسهم بأسباب مادية دنيوية، ونسوا أن الذي خلق الروح وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ننسى أن نلجأ إلى الله وننكسر بين يديه عز وجل. تأملوا في غزوة الأحزاب، وقد حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبحث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع أكف الضراعة إلى الله: اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا. إن هذه المعاني العظيمة يجب أن تستقر في أفئدتنا وفي نفوسنا، إنها معان تختلج فيها المحبة بالخوف، ويختلج فيها الرغبة بالرهبة، ويختلج فيها إقبالك على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله، ليس هناك أحد تفر منه إليه إلا رب العالمين عز وجل. تفر من الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى، تفر من أقدار الله بدعائك لله سبحانه وتعالى. فما أحسن هذه المعاني لو سكبت في قلوب الخلق، وما أجمل هذه العبارات لو أصبحت نماذج تمشي على الأرض، وليست كلمات تسطر في الكتب وتقال على المنابر، لكنها أمثلة حية يجد لذة الإيمان فيها من يستمعون إلى هذه الكلمات. ثم إن هذه المعاني الجليلة، أبواب السعادة الثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ثم بعد ذلك أسباب الإيمان العظيمة، ثم بعد ذلك أن الحياة كلها في عبادة الله، ثم هذا الذل والانكسار والفقر والفاقة وإظهارها لله عز وجل، لا تستقيم لك هذه المعاني كما يقول رحمه الله تعالى إلا بشيئين. الأمر الأول: محبة الله عز وجل، أن تقدم محاب الله عز وجل على محبوباتك وعلى رغبتك وعلى رغباتك وعلى أهوائك، فتحب الله عز وجل وتحب ما يحبه الله. إن أحببت فلله، وإن أبغضت فلله، وإن عملت فلأن الله يحبه، وإذا تركت فلأن الله يحب أن تترك هذا الأمر. هل هناك أحد يقول أنا لا أحب الله؟ هل يستطيع لسان أن يتفوه بهذه العبارة؟ هل يستطيع جنان أن يخالط قلبه عدم محبته لله عز وجل؟ كلنا نحب الله وكلنا نعظم الله سبحانه وتعالى، ولكن والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. إذا كنت تحب الله عز وجل فإنك لا توجد إلا في مكان يحبه الله، وإذا أحببت الله عز وجل فلن تحب أحدا من أهل الأرض إلا لله سبحانه وتعالى. يا إخوة، أريدكم أن تستشعروا كلمة عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما، وهو يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان إيش؟ ها شباب، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب لله وأعطى لله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك. قال ابن عباس وهو يتحدث عن أهل زمانه، فما بالكم بأهل زماننا، قال: وقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا وذلك لا يجدي على صاحبه شيئا. ولقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس للدنيا وذلك لا يجدي على صاحبه شيئا. أحبك لأنك لمصلحة وحاجة لديك، وأحب الثاني لا أحبه، أحب الدنيا التي نالها. فتجد أن عامة مؤاخاة الناس أصبحت لهذا المال، فتجد أن الإنسان ما دام ذا مال فمن حوله ألوف مؤلفة، فإذا ما فقد هذا المال فكأنه لم يذكر في الأرض. ولقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس من أجل هذا. ولذلك يا إخوة، إذا كنا متحابين في الله ونتقرب إلى الله عز وجل بالأخوة وبمحبتنا لله، فلنراجع أنفسنا: هل أنا أحب صاحبي لأني معجب فيه، لأن صوته جميل، لأن جيد في المدرسة، أم لأني أحبه لأنه عبد لله عز وجل وقد أمرني الله بمحبته؟ إذا كانت الأخرى فهي التي تجدي صاحبها يوم القيامة، والمتحابون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وإيش؟ وتفرقا عليه. هذا نموذج من نماذج المحبة. حينما يأتي الإنسان ويقال له إن الشركة الفلانية طرحت أسهما، والعلماء يقولون إن أسهم هذه الشركة محرمة، يقول: يا أخي الدنيا الناس محتاجين، ويكتتب، ثم بعد ذلك تجده في صلاته وفي عبادته. هل هذه علامة على محبة الله عز وجل؟ أم أن محبتك لله سبحانه وتعالى تستلزم منك أن تخضع وأن تنقاد وأن تذل لكل أمر أمرك الله عز وجل به؟ الله عز وجل لا يأمرنا إلا بخير. الله سبحانه وتعالى يوم أن حرم علينا الربا فتح لنا باب البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع ذلك تجد أن البعض يكتتب ولا يبالي، يأخذ فوائد بنكية ربوية ويقول: أنا أحب الله سبحانه وتعالى. إذن من علامة محبتنا لله عز وجل، من علامة محبتنا لله عز وجل أن يكون أخذنا وعطاؤنا وقولنا وفعلنا وعملنا أن تكون كلها ضمن محبوبات الله عز وجل. ومن دار مع محبوبات الله سبحانه وتعالى وجد الخير والسعادة والراحة والرحمة بإذن الله عز وجل. تأملوا يا إخوة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الذي ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر يكون أحيانا الدافع إلى هذا الشرب ليس محبة له، ولكن أعضاءه تشربت هذا المسكر، فتجد أنه أحيانا يشرب من أجل أن تسكن أعضاءه. فيأتي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتعرفون في أول الإسلام لم يحرم الخمر، فجاء على مراحل، ثم يا أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول الصحابة فإذا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكسرون الأواني التي تحمل هذه الخمور، وإذا بهم يريقونها في أزقة المدينة. ما قال أحدهم الأمر توه نزل، أو قال والله حتى يفرغ المستودع وننتهي ثم بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يأتي يقول والله قد يكون المراد بالآية نوع من أنواع الخمر، من النوع اللي عندي هذا غير محرم. مباشرة استجابة لله عز وجل ولرسوله، لأن هذه هي علامة محبة الله سبحانه وتعالى. حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمعنى ذلك أن جوارحك وكيانك وحياتك وقولك وفعلك يجب أن تكون في استجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن البعض ممن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالخمر، ابتلاه الله عز وجل بالمخدرات، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمسكرات، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالدخان، ابتلاه الله عز وجل بفاحشة الزنا، ابتلاه الله عز وجل باللواط، تقول له يا أخي اتق الله، تب إلى الله، عد إلى ربك عز وجل، يقول والله إني أحاول لكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لو استطعنا أن نسكب في قلب هذا الرجل، واستطاع هو أن يسأل نفسه هل أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الإجابة نعم فكل محبوب سوى الله فهو باطل، وكل محبوب يتقرب إليه العبد من دون الله عز وجل فإنه يكون وبالا على صاحبه. ولهذا أيها الإخوة، أبى الله عز وجل إلا أن يعذب كل شخص أحب غيره بذلك المحبوب. فمن أحب الخمر والمسكرات عذب بها يوم القيامة، ومن أحب الفاحشة عذب بها يوم القيامة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى نفسك، هل الأمر الذي تعمله تتمنى أن يميتك الله عز وجل عليه؟ نحن الآن نسلم جميعا أن الموت مصير كل إنسان، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، إنك ميت وإنهم ميتون. والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تتمنى أن تموت على هذا الأمر أم لا؟ سبب أنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث أحدكم على ما مات عليه. قبل فترة زرنا المسؤولين عن المخدرات وعن ملاحقة المجرمين الذين يروجون لهذه المخدرات، فأطلعنا على بعض الصور، صور فظيعة. أحدهم يتعاطى المسكر فيموت ورأسه في فوهة الخلاء والعياذ بالله عز وجل. هذا الرجل يوم القيامة هل يبعث ملبيا؟ هل يبعث وهو ساجد؟ يبعث على حاله الذي مات عليه. إن مت وأنت تدخن ستبعث على هذا الحال، إن مت وأنت تغني ستبعث على هذا الحال، وإذا مت وأنت ساجد لله ستبعث على هذا الحال. ولهذا كان من دعاء السلف اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. كم من إنسان كان يدعو الله عز وجل، وأنا أعرف شخص من عامة الناس يصلي لله ويخضع لله ويصوم لله، لا يعرف فواحش ولا منكرات، لكنه كان يكثر من دعاء الله عز وجل أن يميته على أحسن ميته، فمات في المسجد الحرام وهو ساجد لله عز وجل في صلاة العصر. هذه المعاني كلها يقدمها الإنسان لنفسه. أنت تقدم لنفسك عملا صالحا وميتة حسنة، أو تقدم لنفسك عملا سيئا وميتة سيئة والعياذ بالله عز وجل؟ كيف يكون وجه الإنسان وهو يبعث أمام الله عز وجل وهو يتعاطى حبوب إبر الهروين والمخدرات؟ كيف يكون مصيرك لو بعثك الله عز وجل وأنت متجرد من ملابسك وأنت تواقع الحرام، تقف أمام الله يوم القيامة وأنت تفعل فاحشة الزنا؟ يبعث أحدكم على ما مات عليه. الأمر الثاني من علامات من الأمور التي تستقيم بها حياتنا، نحن تحدثنا الأمر الأول وهو إيش؟ ها؟ محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تعظيم الله عز وجل. هذه الكلمات كلنا نحفظها وكلنا نرددها، لكن هل نحن بالفعل عظمنا الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. التوحيد الذي نتعلمه يا إخوة وتقسيمه إلى ألوهية وربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه تقاسيم صحيحة لا غبار عليها، لكن هي من أجل أن تفهم حقيقة التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما أثر هذا التوحيد؟ أثره أن تعظم الله سبحانه وتعالى، أثره أن تعلم أن الله عز وجل أعظم من كل شيء، أثره أن تعلم أن أهل الدنيا لو تكالبوا عليك وأن الله لم يرد أن يصيبك بأمر لم يصيبك شيء، أثره أنك إذا خلوت تريد أن تعصي ربك عز وجل فإنك تتذكر أن الله يراك وأن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أثرها أن تعلم أن الله عز وجل أعظم من كل شيء. يأتي حبر من أحبار اليهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا أتباع محمد، اسمعوا يا حملة القرآن، اسمعوا يا أمة الإسلام، إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يأتي ذاكم الحبر فيقول: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق، هذا هو الله الذي نعصيه. أحد مخلوقات الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام، مخلوق من مخلوقات الله، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يخرج منها التهاويل والدر، فإذا كان هذا المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك، ملك من ملائكة الله، أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. هذه الأرض التي نحن عليها والسماء الدنيا التي نراها، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو الإله الذي نحسه، وهذا هو الإله الذي نعرض عنه سبحانه وتعالى، وهذا هو الإله الذي نقول وكأنه لا يسمع، ونفعل وكأنه لا يرى. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خولة تجادله في زوجها، تقول: وما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها وسمعها رب العالمين من فوق 7 سماوات، فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن حتى تستقيم لنا حياتنا وتستقيم لنا سعادتنا وتستقيم لنا أمورنا، فيجب علينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى، وأن نعظم أمره ونهيه سبحانه وتعالى. الأمر كيف نعظم أمر الله سبحانه وتعالى؟ سأذكر نماذج من خلالها نعرف كيف نحن، هل نحن معظمون لأمر الله أم لا. الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، هيا أخوة، قال كلمة في غاية الروعة نقلا عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال: إن علامة تعظيم الأمر ألا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. سيأتي معنا الآن شرحها. الآن نريد أن ننظر في أنفسنا، هل نحن معظمون لأمر الله عز وجل أم لا؟ نضرب أمثلة: المؤذن يؤذن للصلاة، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجد أن البعض في غيه سادر، فلا إجابة للفلاح ولا إجابة للصلاة ولا إجابة للصلاح. أحد السلف كان يعمل نجارا، فكان إذا رفع مطرقته يريد أن يقرع بها الخشب، فإذا سمع صوت المؤذن ألقى المطرقة من يده وذهب إلى الصلاة. والآن يأتي وقت الصلاة، ثم يأتي وقت الإقامة، قد قامت الصلاة، ثم تجد أنه إذا لحق بالركعة الأخيرة فهو من الفائزين. هذا نموذج لنماذج تعظيمنا لأمر الله عز وجل. ثم نموذج آخر: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الزكاة، وأمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال سبحانه وتعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتمر السنة تلو السنة تلو السنة، لا يخرج أحدنا زكاة ماله. فهذا نموذج لنماذج تساهلنا في تعظيمنا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ابن القيم رحمه الله يضرب مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بكم؟ 27 درجة. يقول ابن القيم رحمه الله: حينما يكون الشخص تاجر فيكون صفقة في بلده قريبة منه، لا تحتاج إلى مشقة ولا تحتاج إلى سفر، ففرط فيها فخسر فيها 27 دينارا، لأصابه الهم وأصابه الحزن وأصابه الغم. قال: إذا لم يكن هذا الهم والحزن والغم في فؤادك لتركك لصلاة الجماعة ولتركك لصلاة الجمعة ولعدم صلاتك، فإن هذا دليل على عدم تعظيمك لأمر الله سبحانه وتعالى. الآن الواحد منا لو يخسر صفقة لأقام الدنيا وما أقعدها ولحزن على ذلك حزنا شديدا، لكن يروح يوم كامل ما يصلي ما هي مشكلة، سنة سنتين ما يزكي لا يلقي لها بالا، يفعل الفاحش ولم وكأنه لم يعمل شيئا، فتجد أن تعظيم الله في قلب هذا العبد ضعف. فإذا ما ضعف هذا التعظيم استحل الحرام وترك الواجب وأعرض عن الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول رحمه الله أن بعض العلماء يقولون: لا صلاة لرجل وهو بارد القلب. يعني دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وأنت ما أنت متحسر على فوات الركعتين، يقول صلاتك يعني ليست هي الصلاة التي تدخلها بذاك القلب الخائف الخاشع لله عز وجل. ولهذا يقولون إن العبد يسير إلى الله بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. فإذا لم يكن في قلبك خوف من الله فإنك بذلك يعني تأمن من مكر الله عز وجل، وإذا لم يكن في قلبك الرجاء فإنك تقنط من رحمة الله. المطلوب أن يتوازن الخوف والرجاء لديك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من الصلاة ما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها. ثم قال: حتى يخرج من الصلاة لم يكتب له منها شيء، ولكنها أدت أسقطت عنه العبادة التي يجب أن يؤديها. وهذا التعظيم له أثر كبير أيها الإخوة في الصلاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون: كان إذا قام إلى الصلاة اصفر وجهه وتغير ورؤي ذلك فيه، فقيل: ما لك رحمك الله؟ أبيك مرض؟ قال: لا، ولكني سأقدم بين يدي الله عز وجل. فيا سبحان الله، هذه المعاني لم يعد في قلوبنا منها شيء. يقوم الإنسان يصلي ما يدرك يدرك، وما فات فات، والله عز وجل غفور رحيم، وتأتي هذه المعاني الكثيرة. ولهذا يقول العلماء: هناك قاعدتين مهمة يجب أن نحفظها جميعا، أن تفاضل الأعمال يكون بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان. تفاضل الأعمال يكون بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان. إيش المثال؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: يقف رجلان بجوار بعضهما البعض يصليان صلاة التراويح مع أخينا وحبيبنا الشيخ عادل. قال: فينصرفان من الصلاة بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. طيب، الجميع صلى في مسجد واحد، صلوا عدد الركعات واحدة، سمعوا نفس الآيات، سجدوا بنفس وقت السجود، بنفس وقت الركوع. قال: لا، هناك فرق. هذا وهو يصلي قلبه مع الله، وذاك وهو يصلي قلبه مع الدنيا. البعض ما تحلو له الدنيا إلا إذا كبر للصلاة. ولهذا يقول ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، يقول: إن أحدهم أضاع أمرا من أموره، فمر بأحد الحمقى فقال: ألم تجد شيئا لي؟ قال: ما وصفه؟ قال: وصفه كذا وكذا وكذا. قال: اذهب فتوضأ وصل ركعتين لا تخشع فيها، يأتيك الشيطان بها بإذن الله. بالفعل، البعض حينما يكبر ينتهي الإمام من الصلاة والله ما يدري هو قرأ قل هو الله أحد أو قرأ سورة أخرى. وذلك اسأل نفسك بعد الصلاة: ماذا قرأ الإمام؟ اسأل نفسك الآن، اسألوا أنفسكم صلاة المغرب ماذا قرأ بنا الشيخ عادل في صلاة المغرب؟ إذن هنا يكمن الفرق حينما تكون الصلاة هي اهتمامك الأكبر. الآن أمور الدنيا خاصة التجار تجد أنه يعني ينصب اهتمامه وكل فكره ومخيلته في عمله، فلو تسأل بعد صلاة العشاء ماذا عملت في الصباح؟ قال عملت كذا وكذا، يعطيك إياه بالتفصيل، لكن ماذا قرأ الإمام؟ لأنه لم يكن حاضر القلب، ولهذا لم تعد الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. يخرج الإنسان من المسجد ويروح لأقرب سوق يغازل، يخرج من المسجد عند باب المسجد يغتاب وينم ويسعى بالنميمة وبالفساد بين الناس، لم يعد لهذه الصلاة الأثر الكبير في حياتنا، مع أن الله عز وجل وهو ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة التي يكون فيها حضور القلب وخشوعه، إذن هذا نموذج من النماذج، أو هي هذه القاعدة الأولى، أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان. ما المطلوب؟ أن يدرك الإنسان بإيمانه وبتقواه وبإخلاصه وبصدقه لله عز وجل ما لا يدركه غيره إذا كان قلبه عامرا بالإيمان. الأمر الثاني أن تكفير العمل للسيئات يكون بحسب كماله ونقصانه. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هل أي حسنة تذهب السيئات؟ قال لا، الحسنات التي فيها حقائق الإيمان وفيها الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن العبد يعمل المعصية، يدخل بها الجنة، يعمل المعصية يدخل بها الجنة، ويعمل الطاعة ويدخل بها النار. كلام خطأ؟ يعمل المعصية فما تزال هذه المعصية في قلبه، قلبه وجل خائف من الله سبحانه وتعالى، إن سجد بكى وإن مشى بكى، يتذكر هذه المعصية ويتذكر عظمة من عصاه، فتكون هذه المعصية طريقا له إلى الجنة. والبعض يعمل الطاعة فتجد أنه يمن بها على الله ويقول يا أخي الحمد لله احنا نصلي ونصوم وأبد في كل مكان والله فعلنا وسوينا، فما تزال هذه الطاعة يمن بها على الله حتى تكون سببا في دخوله النار. يقول صلى الله عليه وسلم، وهنا تكمن الخطورة، قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وهذا والله الخسران، وهذا والله الضياع. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رحمة من الله عز وجل وفضلا منه سبحانه وتعالى. وهنا يقول العلماء مسألة مهمة ولعلها تفتح باب الرجاء للذين يقولون لم يبق معصية من المعاصي إلا عملناها. إذا تاب العبد، إنسان كان مذنب خطاء يعمل الفواحش والمعاصي والمنكرات، يقول لك والله لم يبقى ذنب إلا اقترفته ولا معصية إلا ارتكبتها، فهل لي من توبة؟ هنا يقول العلماء إذا تاب العبد من الذنب فهل يعود ثواب عمله؟ إنسان كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، أعماله الصالحة هل تكتب له؟ هنا العلماء على قولين، الصحيح أن من تاب تاب الله عليه، وأن أعمالك الصالحة التي عملتها وأنت معرض عن الله يكتبها الله عز وجل لك أعمالا صالحة طيبة تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاه. سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعلها وهو في الشرك هل يثاب عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذا دليل على أن الإنسان يثاب عليها بإذن الله عز وجل. المسألة الأخيرة مسألة كيف يعرف العبد أنه معظم للمناهي. نحن تحدثنا عن تعظيم الأوامر وقلنا إن تعظيم الأوامر يكون بأمرين، بمحبة الله وبتقديم محابه على محاب نفسك وهواك، والأمر الثاني بتعظيمك لله عز وجل. إذن هذا هو تعظيم ليش؟ تعظيم الأمر. كيف نعظم النهي الذي نهى الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى نهانا عن أمور، فكيف نعظم هذا النهي؟ أول هذا الأمر أن يبتعد العبد عن مضانها وعن أسبابها وما يدعو إليها. يقول ابن القيم في هذا الكتاب النفيس العظيم قال وأن يهرب من الأماكن التي قد تدعوه إلى أن يقع فيما نهى الله عز وجل عنه. يقول لك يا أخي والله أنا مبتلى بالعادة السرية وهو 24 ساعة أمام القنوات الفضائية. يقول والله أنا مبتلى بسماع الأغاني وكل القنوات اللي في منزله قنوات الموسيقى. يقول أنا مبتلى بكذا وهو يتجه إلى المكان الذي يفعل فيه هذا الأمر. قال أو من علامات تعظيمك لنهي الله عز وجل ألا يراك الله عز وجل في مكان ينهاك عن أن توجد فيه، وألا توجد في مكان يكون هذا المكان دليلا لك إلى أن تعصي ربك سبحانه وتعالى. وضرب على ذلك مثالا بالصور التي تفتن العبد وتبعده عن الله عز وجل. قال ومن علامات تعظيم النهي ألا تخالط الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. هنا كلمة يا إخوة في غاية الأهمية. يقول رحمه الله لا يخالط عاصيا ويسكت على معصيته وفجوره ويشاركه أحيانا في هذه المعصية إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرماته. ما يفعل هذا الأمر إلا إذا سقط من قلبك تعظيم الله وتعظيم حرمته، وإلا لو كان في قلبك تعظيم لله لخشيت أن يقبض الله روحك وأنت في هذا المكان. ولذا من العلامات أيضا ألا تجعل الآخرين يظنون بك شرا. النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته فمر به بعض الصحابة، زوجه صفية، فمر به بعض الصحابة لما رأوا النبي ومعه امرأته أسرعوا. قال النبي على رسلكم، إنها صفية زوجة محمد. قالوا يا رسول الله أو تظن أن يعني ننظر إليك بنظر آخر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لم يشكوا في رسول الله، وليس لهم أن يشكوا في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرى إلى أن هذه النفوس الطيبة الخيرة قد يعتريها من الشيطان ما يعتريها، والنفوس الصالحة الطيبة أحيانا تأتيها النفس الأمارة بالسوء. ولذا يقول بعض الناس يا أخي فلان والله كنت أثق فيه وعاملت معاملة طيبة وتغير علي. نقول يجب أن ننظر إلى الناس على أنهم نفوس متفاوتة. الشخص الذي أمامك تتعامل معه ونفسه طيبة ونفسه مطمئنة، قد تكون هذه النفس مرة من المرات أمارة بالسوء، وقد تكون هذه النفس نفس لوامة، فالنفوس تتغير. فلهذا لا يوجد الإنسان في مكان يعصى فيه الله عز وجل، ولا يجعل لنفس على نفسه شبهة يرى فيه الآخرون أنه أوقع نفسه في معصية الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة من سار على هدي محمد وانتهج نهجه وسار على ملته وأثر في قلبه الإيمان وأخذ بالقرآن واتبع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان له بإذن الله عز وجل الخير والتمكين، وكان له الإيمان العظيم الذي نسأل الله أن يملأه في قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا في جميع الأمور ولا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم من كان سببا في هذا اللقاء اللهم أجزه عنا خير الجزاء، واكتب أجره وسعيه، واجعل عمله خالصا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.